أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني، التصديقية. كان الحديث السابق ينصب حول التكثر الإدراكي، تكثر في الإدراكات بواسطة التحليل والتركيب، ولكن في التصورات، حيث قلنا سابقا قبل أن ندخل في قسم التصورات أن هذا الأسلوب، أسلوب التحليل والتركيب، يقوم على أساس العناصر الأولية. فمن خلال العناصر الأولية يحصل عندنا التحليل والتركيب الذي تكون نتيجته التكثر في إدراكات الإنسان. وقلنا أن هذه العناصر الأولية تارة تكون تصورات، وتارة أخرى تكون تصديقات. ولذلك فالعلامة رحمه الله عقد الكلام في قسمين. القسم الأول يتكلم فيه عن المعلومات التصورية التي بواسطة التحليل والتركيب تحصل عندنا كثرة في الإدراكات التصورية. وفي هذا القسم بيّن كيفية الحصول على التصورات الأولية البسيطة، وتوقف عند بعض الإثارات والإشكاليات وأجاب عنها. بعد ذلك ينتقل للحديث عن القسم الثاني من المعلومات، وهي المعلومات التصديقية، فيبحث هنا عن التحليل والتركيب للمعلومات التصديقية عند الإنسان، وعن كيفية حصول التكثر في إدراكات الإنسان، وكيفية نمو معارف الإنسان التصديقية بواسطة التحليل والتركيب. إذن التحليل والتركيب تارة يكون في التصورات، وأخرى يكون في التصديقات. وقد تقدم الحديث وتم الحديث عن التحليل والتركيب في التصورات، ووصل بنا الكلام إلى التحليل والتركيب في العناصر التصديقية. فهنا نريد أن نتحدث عن كيفية نمو المعارف التصديقية عند الإنسان، كيفية تكثر المعارف والمعلومات التصديقية عند الإنسان من خلال التحليل والتركيب، وكذلك نريد أن نتعرف على القيمة المنطقية لتحليل وتركيب تصديقات. وكما هو واضح، نحن سابقا قلنا إن التحليل والتركيب سواء كان في التصورات أو كان في التصديقات يرجع إلى المستوى الثالث من التحليل والتركيب، لأننا قلنا سابقا إن التحليل والتركيب على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو المستوى الحسي، والمستوى الثاني هو المستوى الخيالي، والمستوى الثالث هو المستوى العقلي التعقلي. فهذا المستوى العقلي التعقلي من التحليل والتركيب تارة يكون في التصورات، وأخرى يكون في التصديقات. من الواضح جدا أن للإنسان مجموعة من الأحكام التصديقية، فالإنسان يصدق بمجموعة كبيرة من القضايا، وتقع هذه التصديقات في النقطة المقابلة للتصورات، لأن التصورات تعني أن يتوفر الإنسان على مفهوم من المفاهيم، على مفهوم عن شيء من الأشياء. أما التصديقات فهي تلك القضايا التي فيها موضوع ومحمول ونسبة، وماذا الإنسان يصدق بها. وواضح جدا، واضح بالوجدان أن الإنسان لديه ماذا؟ لديه تصديقات كثيرة، كتصديقنا بأن الأرض كروية، وتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين، وتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وتصديقنا بأن مجموع زوايا المثلث يساوي ماذا؟ يساوي مجموع قائمتين، أو يساوي 180 درجة، وأن الحرارة تولد الغليان، وهكذا، وأن الحركة تولد ماذا؟ تولد الحرارة. هذه مجموعة كبيرة، وغيرها أيضا مجموعة كبيرة من التصديقات التي ماذا؟ يصدق بها الإنسان. ومن الواضح جدا أن هذه التصديقات وكثير منها الإنسان لا يصدق بها بذاتها. فالإنسان مهما تصور الحرارة وتصور كونها ماذا تولد الغليان، أو مهما تصور الحركة وتصور أنها سبب للحرارة، فإنه لا يصدق بذلك ولا يجزم بذلك ولا يذعن بذلك. وإنما حتى يصدق بأن الحركة سبب للحرارة وأن النار سبب لمن للغليان وأن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى أن يتدخل شيء آخر حتى يحصل عنده التصديق بهذه القضايا، يحتاج إلى معارف سابقة، يحتاج إلى ميزان سابق، يحتاج إلى شيء من خارج هذه القضايا حتى يحصل عنده التصديق بأن الأرض كروية أو أن مجموعة زوايا المثلث تساوي قائمتين أو بأن الحركة مصدر لمن؟ مصدر للحرارة، أو أن الحرارة سبب للغليان وهكذا. الإنسان بذاته بهذه القضايا بذاتها، المحمول والموضوع بذاتيهما، مهما تصورهما الإنسان فإنه لا يصدق بهما، واضح بالوجدان. الإنسان مهما تصور الحرارة وكونها ماذا مصدر الغليان، أو مهما تصور الحركة وكونها مصدر لمن للحرارة، فإنه لا يصدق بذلك، وإنما يحتاج إلى دليل، أو قل يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى شيء آخر على أساسه يحصل عنده التصديق بهذه القضايا وبثبوت المحمول للموضوع. عند ذلك يقع البحث، ما هي تلك العوامل؟ ما هي تلك الواسطة؟ ما هو ذلك السبب؟ ما هو ذلك الميزان الذي على أساسه يحصل الإنسان على التصديقات؟ ما هو ذلك السبب؟ ما هو ذلك العامل الذي يجعلنا نصدق بأن الحركتين مصدر للحرارة؟ وأن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، وأن الأرض كروية، وأن النار مصدر للغليان وهكذا. ما هي الركائز الأساسية؟ ما هي الخيوط الأساسية التي على أساسها تنمو التصديقات عند الإنسان وتحصل التصديقات عند الإنسان؟ إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو مركز بحثنا. هنا نبحث عن الخيوط الأولية، عن القاعدة الأساسية، عن الميزان، عن الواسطة، عن البنية التحتية التي على أساسها تحصل التصديقات عند الإنسان وتتكثر المعلومات وتنمو المعلومات التصديقية عند الإنسان. في القسم الأول كنا نبحث عن نمو التصورات عند الإنسان بواسطة ماذا؟ التحليل والتركيب. وهنا قلنا إن الركيزة الأساسية والخيوط الأولية لحصول التصورات عند الإنسان هو ماذا؟ هو الارتباط مع الأشياء الخارجية وأخذ صورا عنها بواسطة الحواس. فهذه الصور التي يحصل عليها الإنسان بواسطة ارتباطه بالأشياء الخارجية من خلال حواسه تشكل القاعدة التي على أساسها ماذا؟ تنمو تصورات الإنسان وتتكثر المعلومات التصورية عند الإنسان بواسطة التحليل والتركيب. إذن هناك قاعدة أولية حصل عليها من خلال الحواس ثم يشتغل عليها بالتحليل وبالتركيب. الآن البحث في التصديقات، تصديقات الإنسان تنمو بالتحليل وبالتركيب. هنا نسأل ما هي الخيوط الأولية، ما هو المصدر الأساسي والرئيسي لتصديقات الإنسان التي بعد ذلك يشتغل عليها من خلال التحليل ومن خلال التركيب. واضح أننا نمتلك تصديقا من قبيل أن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين، أو أن الأرض كروية أو أن الواحد نصف الاثنين. هنا نسأل بعض هذه القضايا الإنسان لا يصدق بها بذاته، وإنما يحتاج إلى عوامل حتى يصدق بها. نسأل ما هي تلك العوامل التي على أساسها تحصل التصديقات عند الإنسان؟ ما هو العامل الأساس الذي يجعلنا نصدق بأن الحركة مصدر للحرارة وأن الحرارة مصدر للغليان وللدفء وهكذا؟ وهذه المسألة من المسائل الأساسية والمهمة في نظرية المعرفة، والتي تعرف بمصدر التصديقات في قبال مصدر التصورات الذي تقدم الحديث عنه. وفي هذه المسألة يوجد نزاع بين طرفين، بين مذهبين، هما المذهب التجريبي والمذهب العقلي. المذهب التجريبي إجمالا يعتقد كما سوف يأتي، يعتقد أن التجربة هي المصدر الأساس والوحيد والأول لجميع المعارف البشرية التصديقية. فهي قاعدة التعليل في القبول والرفض لكل المعارف التصديقية. نحن إنما نصدق بقضية على أساس التجربة، نثبت شيئا على أساس التجربة. الإدراك يكون حقا والقضية تكون صادقة ومحقة على أساس التجربة، ونرفض أشياء أخرى ولا نؤمن بأشياء أخرى، وأشياء وقضايا أخرى تكون كاذبة على أساس ماذا؟ على أساس التجربة. فالتجربة هي قاعدة التعليل في الرفض وفي القبول، هي المحك الأخير، هي المصدر الأساس لكل المعارف التصديقية عند الإنسان. في قبال ذلك يوجد المذهب العقلي. المذهب العقلي يقول القاعدة في القبول وفي الرافض، في التعليل قبولا أو رفضا في تصديقات الإنسان، هي مجموعة من القضايا البديهية الأولية. فالإنسان يصدق بقضايا ولا يصدق بقضايا أخرى، يرفض أشياء ويقبل بأشياء أخرى على أساس تلك المعارف والقضايا البديهية التي يؤمن بها إيمانا أوليا إضطراريا. وعلى أساس هذه القضايا والقواعد البديهية تبنى ماذا؟ تبنى المعارف التصديقية عند الإنسان، وتنمو الإدراكات والمعلومات التصديقية عند الإنسان وتتكثر. إذن هناك مذهبان يقتسمان ماذا؟ ويتنازعان في هذه المسألة. العلامة الطباطبائي رحمه الله هنا في هذا القسم من البحث اقتصر على بيان وجهة نظر المذهب العقلي، بينها شرحها، ولم يتعرض بالشرح والبيان لوجهة نظر ماذا؟ المذهب التجريبي. ولكنه في خاتمة هذا القسم، في خاتمة هذه المقالة، تعرض لبعض الإشكاليات ولبعض الإثارات التي ذكرها التجريبيون الماركسيون وأجاب عنها. أما أصل مدعى المذهب التجريبي فلم يتعرض إليه بالشرح ولم يتعرض إليه بالبيان، وبالتالي اقتصر على بيان ماذا؟ على بيان المذهب العقلي، مدعى المذهب العقلي الذي هو يؤمن به رحمه الله. ولكننا سوف نخالف العلامة رحمه الله حتى تطرح الصورة لدينا. سوف نبين مدعى المذهب التجريبي إجمالا، نبينه إجمالا المدعى، ونبين أهم الانتقادات التي وجهت لهذا المذهب، ثم ننتقل لبيان ماذا؟ مدعى المذهب العقلي وشرح بيان وشرح المذهب العقلي الذي تبناه العلامة وكما جاء في هذا القسم من المقالة. إذن كلامنا سوف يكون في نقطتين: النقطة الأولى في بيان المذهب التجريبي، مدعى المذهب التجريبي في تصديقات الإنسان وفي قاعدة التعليل عند الإنسان، ثم ننتقل لبيان المذهب العقلي. أولا المذهب التجريبي. يمكننا أن نلخص مدعى المذهب التجريبي في مجموعة نقاط. النقطة الأولى، في هذه النقطة يقولون يولد الإنسان وهو خال من كل معرفة تصديقية فطرية. الإنسان يولد وهو خال من كل معرفة، سواء كانت ماذا؟ تصورية أو تصديقية، ليست لديه معارف فطرية، وإنما يبدأ الوعي والإدراك عند الإنسان من خلال حياته العلمية، فيتسع إدراكات الإنسان وتتشكل إدراكات الإنسان ومعارف الإنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة اتساع تجاربه اليومية. الإنسان يولد وهو ماذا؟ وهو خالي الوفاض من كل معرفة، إنما يبدأ وعيه ومدركاته بالتشكل، وتتسع مدركاته من خلال ماذا؟ من خلال التجارب العلمية ومن خلال الممارسة العلمية التجريبية التي يخوضها الإنسان ويمر بها الإنسان في حياته. وعلى أساس ذلك قالوا إن التجربة هي المصدر الأساس والوحيد لجميع المعارف التصديقية عند الإنسان، فلا توجد عند الإنسان أحكام وقضايا بديهية يؤمن بها إيمانا أوليا ضروريا قبليا قبل التجربة، كما يقول الأرسطيون وكما يقول العقليون. الإنسان يولد وهو لا يؤمن بأي قضية ولا يصدق بأي قضية، إنما يصدق بقضايا ويؤمن بقضايا على أساس التجربة. أما مجرد تصور موضوع محمول حصول تصديق وجزم كما يقول العقليون والأرسطيون فهذا أمر ليس بصحيح، وإنما حتى يصدق الإنسان بقضية من القضايا لابد ماذا؟ لابد أن تقوم التجربة عليها. فإذا قامت التجربة عليها وصدقتها التجربة، عند ذلك صدق بها الإنسان، وإن لم تصدقها التجربة كذبتها التجربة، فإن الإنسان ماذا؟ لا يصدق بها. فكل معارف الإنسان منشأها التجربة، التجربة هي المصدر الوحيد والأساس لتصديقات الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بما أن التجربة ميدانها الحس والأمور التي يمكن ماذا؟ يمكن أن نمارس التجارب فيها، يمكن أن نحس فيها، فعلى أساس ذلك فإن طاقة الفكر البشري وحدود معارف الإنسان التصديقية سوف تكون محدودة بحدود الميدان المادي الحسي، وعلوم الإنسان ومعارف الإنسان التصديقية سوف لن تتجاوز الإطار المادي. محدودة، هي محدودة أصلا ماذا؟ محدودة بحدود المادة. لماذا محدودة بحدود المادة؟ قالوا حيث أن المصدر الأساس لمعارف الإنسان التصديقية هي التجربة، والتجربة إطارها الحسيات. خب غير الحسيات يمكن تجربتها ولا يمكن تجربتها؟ لا يمكن تجربتها. التجربة إنما ميدانها وإطارها هو الأمور المحسوسة، الأمور المادية. إذن سوف تكون طاقة التفكير البشري، سوف تكون علوم الإنسان معارف الإنسان التصديقية محدودة ومؤطرة بحدود العالم المادي، ولا يمكنها أن تخرج عن هذا الإطار وعن هذا الميدان. ولذلك قالوا إنه من العبث أن يذهب الإنسان للبحث في الميتافيزيقية والأمور التي هي وراء الطبيعة. لماذا من العبث؟ قالوا لأنها لا تخضع للحس، لا تخضع للتجريب. ما معنى أنكم تقولون هناك جوهر مجرد ذاتا وفعلا موجود لا في موضوع؟ هذا يمكن تجربته؟ يمكن إقامة التجربة المختبرية عليه؟ يمكن الوصول إليه بالحواس؟ لا يمكن. تقولون هناك موجود واجب الوجود، لا جوهر ولا عرض، كلي القدرة، كلي العلم، كلي الإرادة، هذا يمكن تجربته؟ يمكن إقامة الدليل العلمي التجريبي المختبري عليه الحسي؟ لا يمكن. إذن لا نصدق به ولا نؤمن به. والعقل البشري لا يمكنه أن يتوصل لإثبات موجود خارج إطار ماذا؟ إطار الحس والمادة، موجود واجب الوجود مجرد عن المادة وأحكام المادة، لا جوهر ولا عرض، كلي القدرة، كلي العلم، كلي الإرادة. لأنه دائرة معارف الإنسان محدودة بحدود الحس، بحدود المادة، لأن المصدر الأساس لمعارف الإنسان، لتصديقات الإنسان هو التجربة. ولذلك سوف يكون ماذا؟ سوف يكون من العبث الذهاب صوب الميتافيزيقية التي ضاعت قرون وقرون من حياة الإنسان ومن حياة البشرية في البحث عن من؟ في البحث عن الجواهر والأعراض، في البحث عن من؟ في البحث عن الميتافيزيقية وراء الطبيعة. هذا بحث عبثي، بحث لا طائل من ورائه، إنما البحث الأساس، البحث الذي يحظى بقيمة، ها؟ وماذا؟ هو الذي يكون مؤطرا بإطار المادة والحسيات، لأن المصدر الوحيد للإنسان هو التجربة، فهي التي تمتلك قيمة، وهي التي ماذا؟ تزود الإنسان بالمعارف وبالتصديقات. وكل ما لا تصل إليها يد التجربة ويد الحس فهو ماذا؟ فهي خارجة عن نطاق القدرة البشرية وحدود القدرة البشرية. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة، قالوا إن الذهن في أحكامه وفي تصديقاته يسير دوما من الجزء إلى الكل وفق طريقة القياس، عفوا، وفق طريقة الاستقراء. الذهن في أحكامه وفي تصديقاته يسير من الجزء إلى ماذا؟ إلى الكل. فنحن حتى نصدق بقضية الحديد يتمدد بالحرارة، هذه قضية تصديقية، نحتاج حتى نصدق بها، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى شيء من خارجها وهو التجربة. خب نحن في التجربة ماذا؟ كيف نصدق؟ كيف يحصل لدينا التصديق بهذا الحكم وهو الحديد يتمدد بالحرارة؟ نحتاج إلى إجراء التجارب. التجارب هذا الذهن حتى يحصل على الأحكام إنما يسير من الجزء إلى الكل، يعني لابد أن يجرب هذه القطعة من الحديد وهذه القطعة من الحديد وهذا القطع، وهكذا إلى عشرات، إلى ماذا؟ مئات القطع من الحديد، ثم يخرج بقاعدة عامة تقول الحديد يتمدد بالحرارة. إذن الأحكام التصديقية عند الإنسان، الذهن البشري في سيره نحو تحصيل الأحكام والتصديقات يسير ممن؟ يسير من الجزء إلى الكلي على وفق طريقة الاستقراء. فالأحكام التصديقية ومعارف الإنسان التصديقية تأخذ شكلا تصاعديا، تبدأ من الجزئيات، من الأفراد، فتنتهي ماذا؟ تنتهي بالقوانين والقواعد العامة والكليات. ولذلك فإنهم يرفضون أسلوب ماذا؟ أسلوب القياس الذي يسير من الكل إلى الجزئي. القياس مركب ماذا؟ مركب من مقدمتين، من ماذا؟ صغرى كبرى، نتيجة، والنتيجة ماذا؟ ها، النتيجة ما هي؟ جزئية. النتيجة ماذا؟ تكون جزئية، وتكون ماذا؟ أخص ممن؟ من المقدمات. هم يرفضون أسلوب ماذا؟ أسلوب القياس، القياس الأرسطي، القياس المنطقي، الاستدلال القياسي، يقولون الذي يسير من العام إلى الخاص، والذي يتبع المذهب أو المنطق الأرسطي والميتافيزيقيون يقولون هذا ماذا؟ لا يؤدي إلى معرفة جديدة، وإنما النتيجة التي نتوصل إليها متضمنة في أحد المقدمات، ليست شيئا جديدا. والحال أن من شروط الاستدلال ومن شروط النتيجة أن تكون ماذا؟ أن تكون ليست متضمنة في أن لا تكون متضمنة في المقدمات، وأن تكون شيئا جديدا، أن يضيف معرفة جديدة للإنسان. أما القياس فهو لا يضيف معرفة جديدة عند الإنسان. مثلا الآن لو شكلنا قياسا، القياس مركب ماذا؟ صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى تقول الإنسان فان، والكبرى محمد إنسان، أو بالعكس. الصورة تقول محمد إنسان، محمد إنسان، هاي صورة. الكبرى شو تقول؟ الإنسان فان. إذن النتيجة شنو؟ محمد فان، محمد فان. قال هذا النحو من الاستدلال، الاستدلال القياسي الذي يتبعه المنطق الأرسطي الذي يقوم على أساس مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ثم نتيجة. قالوا هذا عقيم لا ينتج، هذا الذي يسير من الكلي إلى الجزئي شبي لا ينتج ويكون عقيما ولا يعطينا معرفة جديدة. لماذا؟ قالوا لأن هذه النتيجة محمد فانين متضمنة في المقدمة، ليست معرفة جديدة. كيف متضمنة في المقدمات؟ قالوا هنا لما قلتم الإنسان فانين، هذا الإنسان فانين، كل أفراد الإنسان فانين لو مو كل أفراد الإنسان لابد أن تكون ماذا؟ حتى يكون حكما كليا لابد ماذا؟ يكون الحكم شامل لمن؟ لكل أفراد الإنسان. فإذا كان شاملا لكل أفراد الإنسان فإننا حتى نعرف فناء محمد لا نحتاج إلى أن نشكل هذا القياس، ولما نشكل القياس فإن هذه النتيجة لا ليست ماذا؟ ليست شيء جديد، لأنه ماذا؟ لأنه متضمن وين؟ متضمن في الكبرى، متضمن ماذا؟ متضمن في هذه الكبرى. إذن فهذا النحو من الاستدلال، الاستدلال القياسي الذي يسير من الكل إلى الجزئي عقيم لا ينتج، لا يعطينا معرفة جديدة، إنما الذي يعطينا معرفة جديدة هو السير ممن؟ من الجزئي إلى الكلي، من الخاص إلى العام على وفق طريقة الاستقراء، فالاستقراء هو المنتج، أما القياس فهو عقيم وليس منتجا. ولذلك قالوا المنطق القديم، المنطق الأرسطي بقياساته بأشكاله بتركيباته ماذا؟ ليس منتجا، إنما هو عقيم. لماذا عقيم؟ قالوا لأن النتائج ماذا؟ متضمنة في المقدمات، في محتواتهم في المقدمات، وليست شيئا جديدا، لا يضيف لمعرفة الإنسان ماذا؟ شيئا جديد، لأننا نعرف بفناء محمد من نفس الكبرى في القياس، والحال أن النتيجة لابد أن تكون ماذا؟ لابد من يعني من بعبارة ثانية من شروط الاستدلال أن يؤدي إلى نتيجة جديدة ليست محتوات وين؟ ليست محتوات في المقدمة، وهذا ما لا يتوفر عليه، ما لا يتوفر عليه ماذا؟ لا يتوفر عليه القياس الأرسطي، القياس المنطقي الأرسطي. وعلى أساس ذلك، على أساس هذه قاعدتهم التجريبية وعلى أساس رفضهم للقياس، قالوا إن تلك القضايا الست التي يعتبرها المنطق الأرسطي قضايا بديهية، الفطريات، التجريبيات، الحدسيات، ها الأوليات، هاي الستة في كتاب البرهان. قالوا هذه القضايا ماذا؟ التي يعتبرها المذهب العقلي، التي يعتبرها المذهب الأرسطي قضايا بديهية أولية حاصلة من مجرد تصور الموضوع والمحمول، قالوا هذه في حقيقتها قضايا تجريبية وليست قضايا بديهية، إنما الإنسان حصل عليها، توصل إليها من خلال ماذا؟ من خلال التجربة الحياتية اليومية، ولذلك هو غفل، لأنه حصل عليها من خلال التجربة الحياتية اليومية، هو غفل عن كونها ماذا؟ عن كونها تجريبية، وتصور أنها ماذا؟ تصور أنها أحكام بديهية وقضايا بديهية، وإلا في الواقع هي ليست قضايا بديهية، إنما قضايا تجريبية. الإنسان ماذا؟ من خلال تجربته اليومية الحياتية اليومية على أساس استقرائه لبعض الجزئيات خرج بهذه ماذا؟ خرج بهذه الأحكام الكلية التصديقية التجريبية، فليست هي قضايا بديهية كما يدعي المذهب الأرسطي التجريبي. طبعا هنا لا بأس من الإشارة إلى ملاحظة أنه ما هو من المراد من التجربة، لأن التجربة هي اصطلاح مختلف حتى ما يصير تشويش. عندما يقولون أن التجربة هي المحك الأخير لتصديقات الإنسان، هي التعليل الوحيد للقبول والرفض، ما هو مرادهم من التجربة؟ طبعا التجربة هنا تختلف عن التجربة في المنطق الأرسطي. في المنطق أيضا عندنا تجربة، يقولون تجريبيات، هاي القضايا ماذا؟ تجريبيات، وهي أحد البديهيات الست، أحد القضايا البديهية الست. التجربة في هذا المصطلح عند المذهب التجريبي تختلف عن التجربة في المذهب الأرسطي العقلي، اللي يعبرون عنها البديهيات التجريبية وتجريبيات البديهية التي أحد الأقسام ماذا؟ أقسام بديهيات الست. التجربة في المصطلح الأرسطي يراد بها الاستقراء الناقص الذي انضمت إليه قاعدة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. التجربيات أو التجربة في المصطلح الأرسطي في المذهب العقلي الأرسطي يراد بها الاستقراء الناقص الذي انضم إليه مبدأ وقاعدة أن الاتفاق لا يكون ماذا؟ لا يكون أكثريا ولا دائميا، التي يقول أنها قاعدة ماذا؟ التي يقول أنها قاعدة بديهية أولية، هكذا هم يؤمنون. الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، مقصودهم بالاتفاق الصدفة النسبية، لأن الصدفة المطلقة مستحيل عقل. يقولون هذه القاعدة قاعدة بديهية، فإذا استقرأنا، إذا كان لدينا ماذا؟ استقراء ناقص، استقراء ناقص بأنه ماذا؟ مجموعة من قطع الحديد تتمدد بالحرارة، فالعشر قطع هي 20 في 30 قطعة حديد، هذا استقراء ناقص. فإذا وجدنا في كل مرة الحديد تمدد بالحرارة، فإنه من المستحيل أن يكون هذا التمدد، تمدد الحديد بالحرارة شبيه أن يكون صدفة اتفاقا. خصوصا من الصدفة شنو قلنا؟ صدفة نسبية، يعني الصدفة المطلقة مستحيل بالقانون السببي. قال هذا التمدد، تمدد الحديد بالحرارة يستحيل أن يكون صدفة. ليش يستحيل؟ لأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. صدفة نسبية ممكن تحصل مرة مرتين، أما تكون بشكل دائم فهذا مستحيل. فإذا رأينا شيئين يتفقان دائما بشكل كثير، من ذلك نكتشف أن بينهما علاقة السببية. قد أنا أروح للحرام وشخص يروح للحرام ونتفق ماذا؟ أن نتواجد في الحرام، أن نلتقي. واضح أن ذهابي للحرام ليس علة ماذا لذهابه، كما أن لقاءه بي ليس معلولاً علما، ليس معلولاً ها لذهابه هو، إنما كل واحد منا لديه سبب، وإنما اتفاقاً حصل أن التقينا. وين التقينا؟ في الحرم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالصدفة النسبية. الصدفة النسبية الاتفاق شبيه ما ممكن يتكرر، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يتكرر. فإذا وجدنا الاتفاق صار أكثرياً دائمياً، عند ذلك لا يكون اتفاقياً، وإنما سوف تكون بينهما علاقة العلية. قالوا نتيجة الاستقراء الناقص التي يضاف إليها هذا المبدأ، الاتفاق لا يكون أكثر ولا دائميا، هي القضايا ماذا؟ التجريبية أو التجريبيات، التي هي ماذا؟ أحد البديهيات الستة المنطق الأرسطي، إلى جانب الحدسيات والمتواترات والفطريات والأوليات. فمراده من التجريبيات هي ماذا؟ الاستقراء الناقص المنضم إليه قاعدة ماذا؟ الاتفاق لا يكون أكثر ولا دائميا. هذا بالمصطلح الأرسطي. أما التجربة بالمصطلح الحديث، بالمصطلح المذهب التجريبي، فلا يراد بها هذا المعنى، وإنما يراد بها وذلك التدخل المباشر المحدد وفق نظام محدد، وفق أسلوب محدد، وفق فرضية لاكتشاف علاقة بين ظاهرتين. اكتشاف ماذا علاقة بين ظاهرتين، فهو إما يكون من خلال ملاحظة أو من خلال ماذا التدخل المباشر، كما لو أراد الإنسان أن ماذا أن يجرد ظاهرة البرق أن يكتشف هذه الظاهرة. فتارة يكتفي بالملاحظة في يوم غائم ممطر، يكتفي ماذا بملاحظة ظاهرة البرق ويسجل ماذا مشاهداته عنها، وتارة أخرى لا يجربها من خلال المختبر، من خلال ماذا؟ من خلال الشرر الكهربائي يقيم ظاهرة البرق اعتمادا على الشرر الكهربائي، وثم ماذا؟ ثم يكتشف حقيقة هذه الظاهرة. فالنسبة بين التجربة بالمصطلح القديم والتجربة بالمصطلح ماذا؟ بالمصطلح الحديث هي العموم والخصوص. التجربة بالمصطلح الحديث لا تشمل التجربة الحياتية التي يعيشها سائر الناس في حياتهم اليومية، مع أنها تشمل ماذا؟ تشملها التجربة بالمصطلح القديم. إنما بالمصطلح الحديث، بمصطلح العلم الحديث، التجربة عبارة عن تلك الفروض التي تأمل بها الإنسان والتي عمل على تحقيقها عمليا في المصنع، في المختبر، في المعمل، لرؤية واكتشاف حقيقة هذه الظواهر. إذن هذا هو المراد ماذا؟ هذا هو المراد من التجربة في المصطلحين القديم والحديث. طبعا هنا للفائدة فقط الإشارة، سيد الشيخ رحمه الله في الأسس المنطقية للاستقراء، هذه القاعدة الاتفاقية لا يكون ثولة دائم، هذه القاعدة هي التي تعطي قيمة منطقية للاستقراء الناقص في المذهب الأرسطي. استقراء الناقص لا قيمة له إلا من خلال إرجاعه ماذا؟ إرجاعه إلى قياس. يقولون نحن النتيجة التي نخرج بها من الاستقراء الناقص ندخلها في قياس، عند ذلك تكون لها قيمة. سؤال شلون ندخلها في قياس؟ قالوا من خلال هذا. هاي القاعدة اعتقدوا أنها ماذا؟ أنها أولية بديهية، فيرجعون الاستقراء الناقص إلى قياس بإدخال هذه القاعدة، عند ذلك يكون له ماذا؟ يكون له قيمة. سيد الشيخ رحمه الله رفض في الأسس المنطقية أن تكون هذه القاعدة ماذا؟ أولية بديهية، واعتقد أنها تجريبية، هي بنفسها تجريبية، وأورد على هذا الكلام تسعة أدلة أثبت من خلالها أن هذه القاعدة ليست قاعدة أولية، ليست قاعدة بديهية، إنما هي بنفسها قاعدة تجريبية حاصلة من التجارب الاستقرائية الناجحة. فإذا انهدمت هذه القاعدة سوف ينهدم ماذا؟ تسقط القيمة المنطقية لمن؟ الاستقراء الناقص في المذهب الأرسطي، لأنه قيمة القيمة المنطقية الاستقراء الناقص في المذهب الأرسطي قائمة على أساس هذه القاعدة التي هي قاعدة أولية بديهية كما يقولون. سيد الشيخ رفض هذا المعنى وقال إن المذهب الأرسطي يعجز عن تبرير الاستقراء الناقص، طبعا لأن الاستقراء كامل ما موجود، استقراء كلها ناقصة. هناك أيضا ذكر بعض المبررات لماذا أن الاستقراء التام لا يكون موجودا أبدا، يستحيل أصلا أن يوجد استقراء التام. كل الاستقراءات ناقصة، هم قالوا الاستقراء الناقص حتى تكون له قيمة لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى قياس من خلال هذه القاعدة. سيد الشيخ قال هذه القاعدة ليست بديهية، ليست أولية، هي بنفسها تجريبية، هي بنفسها استقرائية، وضم استقراء الاستقراء لا ينتج ماذا؟ لا يعطي قيمة منطقية. وذكر تسعة، أورد تسعة أدلة على أن هذه القاعدة ليست قاعدة أولية بديهية، وإنما هي بنفسها قاعدة، ها، قاعدة استقرائية حاصلة من الاستقراء. عند ذلك
تسقط القيمة المنطقية للاستقراء في المذهب الأرسطي. ولذلك هو رحمه الله يعجز يقول هذه المشكلة مشكلة الاستقراء الناقص لم تحل من زمن أرسطو، بقيت كما هي. شنو مشكلة سيدنا؟ هذه مشكلة الانتقال من الخاص إلى العام. الانتقال من الخاص إلى العام، هاي القفزة، قفزة من تجربة 10 قطع حديد، 100,000، 2,000، 3,000، 15 مليون قطعة حديد، للقول ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة. خو الحديد مليون قطعة، مليونين، 3 ملايين قطعة، ما هو المبرر المنطقي الذي جعلكم تقولون كل حديد يتمدد بالحرارة، بحيث يشمل هذا الحكم ماذا؟ الحديد الذي لم يوجد بعد، والذي سوف يوجد في المستقبل. وأنتم لم تجربوا سوى مليون قطعة حديد، وفي زمان خاص، وفي ظروف خاصة. هذه القفزة من الخاص إلى العام، كانوا يعالجونها من خلال هذه القاعدة. كانوا يعالجونها ماذا؟ من خلال هذه القاعدة، من خلال إرجاع الاستقراء الناقص إلى قياس من الشكل الأول. هذا الحديث تمدد بالحرارة، وهذا الحديث تمدد بالحرارة، وهذا وهذا وهذا، والاتفاق لا يكون وفيا ولا دائميا، إذا ماذا؟ كل حديث يتمدد بالحرارة. لأنه هنا ماذا؟ صارت لدينا كثرة، المفروض الاتفاق لا يكون أكثريا، إذا لابد أن تكون بينهما علاقة السببية والعلية. خب إذا رفضنا هذه القاعدة ورفضنا كونها قاعدة أولية بديهية، عند ذلك هذا الحل سوف يجدي أو لا يجدي؟ سوف تسقط قيمته، وسوف يعجز المذهب الأرسطي عن تفسير هاي الانتقالة، هاي القفزة من الخاص إلى العام. إضافة لذلك للفائدة، السيد الشهيد أيضا يعتقد المذهب التجريبي أيضا يعجز عن حل هذه المشكلة بكل مدارسه. المذهب التجريبي يعجز عن حل هذه المشكلة بكل مدارسه المختلفة. حتى أن كارل بوبر اللي هو فيلسوف العلم المعاصر قال لا يمكننا أن نحل مشكلة الاستقراء الناقص إلا إذا خرجنا من المذهب التجريبي وآمنا بوجود بديهيات. لكنه رحمه الله يعتقد أنه الوحيد الذي استطاع أن يحل هذه المشكلة، مشكلة الاستقراء الناقص، من خلال مذهب الاحتمال، من خلال المذهب الذاتي في المعرفة، من خلال حساب الاحتمالات. ويقول طريقتي هي الوحيدة التي ماذا؟ التي تحل لنا مشكلة الاستقراء الناقص. لا المذهب الأرسطي يستطيع حلها، ولا المذهب التجريبي بمدارسه المختلفة يستطيع حلها، وهناك ذكر محاولاتهم أورد عليها وأشكل عليها، ويعتقد أنه الوحيد الذي استطاع ماذا؟ حل المشكلة من خلال ماذا؟ حساب الاحتمال، من خلال حساب الاحتمال. كتب هاي المحاولة، هذا الكتاب اللي كتاب المظلوم المجهول الذي لا يحظى مع الأسف بانتشار مشرف، كتب هذا الكتاب وبين بمحاولته بتفاصيلها. وهو هناك يعتقد أنه يعني جاء بمذهب جديد يفسر لنا ماذا؟ المعرفة التصديقية، لا ينتمي لطريقة المذهب الأرسطي كما لا ينتمي لطريقة السائدة في المذهب التجريبي. أسس منطقية الاستقراء، الأسس المنطقية للاستقراء، أي كتاب مظلوم، بل التليفون غير سعيد. زين، فعلا كتاب مظلوم، هذا كتاب لا يزال بكر، لا يزال بكرا وكتاب مظلوم. وأيضا رتب على ذلك السيد الشهيد أن هناك كثير من القضايا في المذهب الأرسطي التي يدعى أنها بديهية وأولية سوف أو أنها ترجع للأوليات سوف تسقط قيمتها واعتبارها، لأنها تقوم على هذه القاعدة. لذلك هناك ناقش في المتواترات، وناقش في الحسيات وناقش في بعض القضايا التي يعتبرها المذهب الأرسطي قضايا بديهية. يعني المعرفة بصورة عامة، المعرفة البشرية سوف تعاد من جديد بصورة جديدة وبشكل جديد وفق الذي يقوله السيد الشهيد. حتى المعرفة الدينية تواتر، تواتر أيضا السيد الشهيد ماذا أشكل عليه إشكالات بعضية وقاصمة هذا التواتر بميزان المعروف، وذكر ميزانا جديدا للتواتر. تتم مثل الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.